إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا هذه الآيات المباركات التي جمعت هذه الآداب والأحكام المتعلقة بعلاقة المسلم بغيره أول هذه الأحكام ما تعلق برعاية اليتيم في قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن نرعى لهذا اليتيم ماله وأن لا نضيع منه شيئا وأن لا نأكل منه قدر أنملا اليتيم هذا الضعيف الذي من رعاية الله تبارك وتعالى له أنه شرع في حقه هذه الأحكام العظيمة التي تدل على أن هذه الشريعة جاءت لحفظ مصالح العباد كلهم صغيرهم وكبيرهم قويهم وضعيفهم رب العزة والجلال جعل هذه الرعاية أصلاً من أصول الدين وحكماً من الأحكام الذي لا ينبغي أن يتهاون فيه مسلم، لأن عموم الظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا كان الظلم على الضعيف كان عند الله تبارك وتعالى أشد. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أمته بالضعيفين، أوصى أمته بالمرأة، وأوصى أمته باليتامى. المرأة ضعيفة، ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بها خيرا في آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أوصيكم بالنساء خيرا. وأوصى باليتامى، أوصى باليتيم، وقد ذاق نبينا عليه الصلاة والسلام معنى اليتم. والله جل وعلا أراد أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، أن يختم الله عز وجل هذه الرسالات بإرسال نبي يتيم، هذا الذي رعاه الله تبارك وتعالى حق رعايته، والذي حفظه الله جل وعلا بعنايته حتى اختاره لرسالته، بل حتى اختاره لأن يكون أفضل الأنبياء والمرسلين. ألم يقل رب العزة والجلال ممتنا على نبيه وخليله عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك الله جل وعلا يتيما ضعيفا فآواك الله عز وجل، وجعلك سيد ولد آدم على الإطلاق، وجعلك سيد الأولين والآخرين، فداه أبي وأمي. ثم أول من أوصاه باليتيم رب العزة والجلال هو نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال: وأما اليتيم فلا تقهر. يا نبي الله، اليتيم لا تقهره، والقهر نوع من أنواع الظلم، وهو أشد أنواعه عند الله تبارك وتعالى. وما ذلت أمة من الأمم إلا بعدما قهرت ضعفاءها، وليس هذا من القوة في شيء، بل وليس هذا من المروءة في شيء، أن يتعدى القوي على الضعيف، أو أن يقهر القوي الضعيف، أو أن يكون القوي سبباً ليتم الضعفاء، كما يفعل أولئك الذين استباحوا الدماء وقتلوا الأبرياء فرملوا النساء ويتموا من بعدهم الأطفال. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الموبقات عند الله عز وجل، وهي كبائر الذنوب التي قال في حقها: اجتنبوا السبع الموبقات، وهي أعظم الذنوب على الإطلاق. قال: الشرك بالله والسحر، الشرك بالله والسحر، وقتل النفس بغير حق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات من الموبقات عند الله جل وعلا، أكل مال اليتيم جعلها الله تبارك وتعالى بعد أكل الربا الذي هو عظيمة من أعظم العظائم عند الله تبارك وتعالى. قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: الربا 60 شعبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمه. أقل الربا، أقله جرما عند الله تبارك وتعالى وقبحا عنده جل وعلا، أن يأتي كأن يأتي الرجل أمه، أي كأن يزني الرجل بأمه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وبين رب العزة والجلال أن جرم ظالم اليتيم والقاهر له والهاضم لحقوقه كالذي يكذب بدين الله تبارك وتعالى أو هو في منزلة بعده، لقوله جل في علاه: أرأيت الذي يكذب بالدين ولا يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وفي مقابل هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن رعايته وحسن العناية به من أعظم أعمال البر عند الله تبارك وتعالى، حتى أن صاحبه يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أنا وكافل اليتيم، ما قال أنا والمجاهد في سبيل الله، ولا قال أنا والمحافظ على الصلاة والصيام والمؤدي للزكاة والمكثر من الحج إلى بيت الله الحرام، قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وكفالته بحسن الاعتناء به ورعايته، بحسن تربيته، بالمحافظة على ماله ورزقه وحقوقه كلها، وخاصة في هذا الباب، لأن الضعيف لا بد أن يكون بجانبه من يشد عضده ومن يحافظ على حقه ويرعى شؤونه، ولا يكون هذا إلا للمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يكون إلا للمؤمن الذي يخشى الله تبارك وتعالى ويخاف يوما تتقلب فيه الأبصار، لا يكون إلا للمؤمن الذي يرجو ثواب ربه تبارك وتعالى بحسن عمله. وهذا من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: وهو يعظ أحد أصحابه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك، يلن قلبك وتدرك حاجتك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خير بيت المسلمين، خير بيت المسلمين بيت يتيم يحسن إليه. هو البيت الذي فيه يتيم يحسن أهله إليه. وشر بيت المسلمين بيت فيه يتيم يسيء أهله إليه، نعوذ بالله تبارك وتعالى. ثم قال: وأنا وكافل اليتيم كهذا هكذا هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده خيرا وفقه لمثل هذا الخير، جعله وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، مجانبا مساخطه عز وجل. وإن من أعظمها وأشدها ظلم اليتامى، ظلم اليتامى بأكل حقوقهم والتعدي على أموالهم. يقول الله تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً، أي إثماً كبيراً عند الله تبارك وتعالى، أن تأكلوا أموال اليتامى الذين استحفظوكم عليها، الذين استحفظوكم عليها. ولهذا فإن الوصي على مال اليتيم لا بد أن يحافظ له على ماله، ثم إذا بلغ أشده دفع إليه ماله، لا ينقص منه شيئا ولا يتأخر عنه في شيء أبدا، لقول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لما نزلت هذه الآية على نبي الهدى أصحابه رضي الله تعالى عنهم، أصحابه رضي الله تعالى عنهم أصبحوا لا يقربون مال اليتيم في شيء خوفا من هذه الآية، حتى شكوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله جل وعلا: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. أمر الله جل وعلا بمخالطتهم ورعاية أموالهم والإحسان إليهم من غير مظلمة أو تعدي في هذا الباب. ومما كان يوصي نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه وأحباؤه، أن قال مرة لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: كما روى هذا الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال اليتيم. لا تتأمر على اثنين من الناس. رآه ضعيفاً فأرشده إلى هذا الأمر. إذا كان هذا الصحابي الجليل بهذه الصفة فكيف بمن دونه؟ إنك ضعيف فلا تأمرن على اثنين. وفي الحديث الآخر: إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندام يوم القيامة. ثم نهاه كذلك أن يتولى مال اليتيم خشية أن يقع في هضم حقه أو أكل ماله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا ممن يحفظون حقوق الضعفاء ويرعونها. فمن كان تحته يتيما فليتق الله جل وعلا فيه، وليعلم أنه باب من أبواب الجنة أو باب من أبواب النار. نسأله جل وعلا أن يكرمنا بجنته، ونستعيذه من ناره. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا،
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه الآيات المباركات التي جمعت هذه الآداب والأحكام المتعلقة بعلاقة المسلم بغيره. أول هذه الأحكام ما تعلق برعاية اليتيم في قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن نرعى لهذا اليتيم ماله وأن لا نضيع منه شيئا وأن لا نأكل منه قدر أنملا. اليتيم هذا الضعيف الذي من رعاية الله تبارك وتعالى له أنه شرع في حقه هذه الأحكام العظيمة التي تدل على أن هذه الشريعة جاءت لحفظ مصالح العباد كلهم، صغيرهم وكبيرهم، قويهم وضعيفهم. رب العزة والجلال جعل هذه الرعاية أصلاً من أصول الدين وحكماً من الأحكام الذي لا ينبغي أن يتهاون فيه مسلم، لأن عموم الظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا كان الظلم على الضعيف كان عند الله تبارك وتعالى أشد. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أمته بالضعيفين، أوصى أمته بالمرأة، وأوصى أمته باليتامى. المرأة ضعيفة، ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بها خيرا في آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أوصيكم بالنساء خيرا. وأوصى باليتامى، أوصى باليتيم، وقد ذاق نبينا عليه الصلاة والسلام معنى اليتم. والله جل وعلا أراد أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، أن يختم الله عز وجل هذه الرسالات بإرسال نبي يتيم، هذا الذي رعاه الله تبارك وتعالى حق رعايته، والذي حفظه الله جل وعلا بعنايته حتى اختاره لرسالته، بل حتى اختاره لأن يكون أفضل الأنبياء والمرسلين. ألم يقل رب العزة والجلال ممتناً على نبيه وخليله عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيماً فآوى. وجدك الله جل وعلا يتيماً ضعيفاً فآواك الله عز وجل، وجعلك سيد ولد آدم على الإطلاق، وجعلك سيد الأولين والآخرين، فداه أبي وأمي. ثم أول من أوصاه باليتيم رب العزة والجلال هو نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال: وأما اليتيم فلا تقهر. يا نبي الله، اليتيم لا تقهره، والقهر نوع من أنواع الظلم، وهو أشد أنواعه عند الله تبارك وتعالى. وما ذلت أمة من الأمم إلا بعدما قهرت ضعفاءها، وليس هذا من القوة في شيء، بل وليس هذا من المروءة في شيء، أن يتعدى القوي على الضعيف، أو أن يقهر القوي الضعيف، أو أن يكون القوي سبباً ليتم الضعفاء، كما يفعل أولئك الذين استباحوا الدماء وقتلوا الأبرياء فرملوا النساء ويتموا من بعدهم الأطفال. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الموبقات عند الله عز وجل، وهي كبائر الذنوب التي قال في حقها اجتنبوا السبع الموبقات، وهي أعظم الذنوب على الإطلاق. قال: الشرك بالله والسحر، الشرك بالله والسحر، وقتل النفس بغير حق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. من الموبقات عند الله جل وعلا أكل مال اليتيم، جعلها الله تبارك وتعالى بعد أكل الربا الذي هو عظيمة من أعظم العظائم عند الله تبارك وتعالى. قال فيها نبينا عليه الصلاة والسلام: الربا 64 شعبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمه. أقل الربا، أقله جرما عند الله تبارك وتعالى وقبحا عنده جل وعلا، أن يأتي كأن يأتي الرجل أمه، أي كأن يزني الرجل بأمه. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وبين رب العزة والجلال، وبين رب العزة والجلال أن جرم ظالم اليتيم والقاهر له والهاضم لحقوقه كالذي يكذب بدين الله تبارك وتعالى، أو هو في منزلة بعده، لقوله جل في علاه: أرأيت الذي يكذب بالدين ولا يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وفي مقابل هذا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن رعايته وحسن العناية به من أعظم أعمال البر عند الله تبارك وتعالى، حتى أن صاحبه يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أنا وكافل اليتيم، ما قال أنا والمجاهد في سبيل الله، ولا قال أنا والمحافظ على الصلاة والصيام والمؤدي للزكاة والمكثر من الحج إلى بيت الله الحرام، قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. وكفالته بحسن الاعتناء به ورعايته.
بحسن تربيته، بالمحافظة على ماله ورزقه وحقوقه كلها، وخاصة في هذا الباب، لأن الضعيف لا بد أن يكون بجانبه من يشد عضده ومن يحافظ على حقه ويرعى شؤونه، ولا يكون هذا إلا للمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يكون إلا للمؤمن الذي يخشى الله تبارك وتعالى ويخاف يوما تتقلب فيه الأبصار، لا يكون إلا للمؤمن الذي يرجو ثواب ربه تبارك وتعالى بحسن عمله. وهذا من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: وهو يعظ أحد أصحابه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك، يلن قلبك وتدرك حاجتك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خير بيت المسلمين، خير بيت المسلمين بيت يتيم يحسن إليه، هو البيت الذي فيه يتيم يحسن أهله إليه، وشر بيت المسلمين بيت فيه يتيم يسيء أهله إليه، نعوذ بالله تبارك وتعالى. ثم قال: وأنا وكافل اليتيم هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبده خيرا وفقه لمثل هذا الخير، جعله وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، مجانبا مساخطه عز وجل، وإن من أعظمها وأشدها ظلم اليتامى بأكل حقوقهم والتعدي على أموالهم. يقول الله تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً، أي إثماً كبيراً عند الله تبارك وتعالى، أن تأكلوا أموال اليتامى الذين استحفظوكم عليها. ولهذا فإن الوصي على مال اليتيم لا بد أن يحافظ له على ماله، ثم إذا بلغ أشده دفع إليه ماله، لا ينقص منه شيئا ولا يتأخر عنه في شيء أبدا، لقول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لما نزلت هذه الآية على نبي الهدى أصحابه رضي الله تعالى عنهم أصبحوا لا يقربون مال اليتيم في شيء خوفا من هذه الآية، حتى شكوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله جل وعلا: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. أمر الله جل وعلا بمخالطتهم ورعاية أموالهم والإحسان إليهم من غير مظلمة أو تعدي في هذا الباب. ومما كان يوصي نبينا عليه الصلاة والسلام أصحابه وأحباؤه أن قال مرة لأبي ذر رضي الله تعالى عنه كما روى هذا الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال اليتيم. لا تتأمر على اثنين من الناس. رآه ضعيفا فأرشده إلى هذا الأمر. إذا كان هذا الصحابي الجليل بهذه الصفة فكيف بمن دونه؟ إنك ضعيف فلا تأمرن على اثنين، وفي الحديث الآخر: إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندام يوم القيامة. ثم نهاه كذلك أن يتولى مال اليتيم خشية أن يقع في هضم حقه أو أكل ماله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمرضاته وأن يجعلنا ممن يحفظون حقوق الضعفاء ويرعونها. فمن كان تحته يتيما فليتق الله جل وعلا فيه، وليعلم أنه باب من أبواب الجنة أو باب من أبواب النار. نسأله جل وعلا أن يكرمنا بجنته ونستعيذه من ناره. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.